بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نعيد آخر كلام ذكره، قال: وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشك، فهو المؤتلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن، حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. قال: ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخل القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده، يعني ما تعرفه من خلال السياق كالكلام. الكلام يمكن من خلال السياق أن تميز أن هناك يعني خطأ إما في اللفظ إما في الشكل أو سقط، أما الأسماء كيف تميزها إذا حصل فيها تصحيح؟ قال: وقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابين: كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة. يعني انظر إلى هذه الخدمة التي يقدمونها، يسهل على الإنسان البحث ويعرف هذه المشتبهات فيفرق بينها لئلا يحصل لبس. قال: وجمع شيخ الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ذيلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولة في كتاب الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين، يعني وهذه أيضا من المشتبه، سليم وسليم بفتح السين، بسبب الاشتباه يحتاج أن يضبط بالحروف، في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد ابن الصابوني. وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيف المبايل لموضوع الكتاب، وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. قال: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافها خطا، كمحمد ابن عقيل بفتح العين، ومحمد ابن عقيل بضمها، الأول نيسابوري، محمد ابن عقيل النيسابوري، والثاني فريابي، محمد ابن عقيل الفريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، يعني وبذلك يحصل لبس بسبب تقارب طبقة، أو بالعكس عكس ما تقدم. ما هو عكس ما تقدم؟ قال: كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح ابن النعمان وسريج ابن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه. قال: وكذا إن وقع في ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة. وكذلك، ما معنى كذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ وكذا، قال: وكذا إن وقع ذلك، وكذا إن وقع ذلك، الإشارة إلى ماذا؟ يعني التشابه، إذا حصل التشابه في الأسماء، في اسم الراوي واسم أبيه مع راوي آخر، في الاسم واسم الأب، لكن حصل اختلاف في ماذا؟ في النسبة، نسبته إلى بلد، إلى قبيلة، هنا الاختلاف في النسبة مع اتفاق الاسم واسم الأب. قال: وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة. ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين: إما بأن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول: محمد ابن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد ابن سيار، الآن الاختلاف في كلمة سنان وسيار، بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر ابن يونس، الذي يقرأ في المخطوطات يعرف أهمية هذا الكلام. لماذا؟ لأنك يلتبس عليك الراء والدال، يلتبس عليك العين والغين، يلتبس عليك الياء والتاء، والضبط هذا الذي يجعله المتقدمون بالأحرف والذي يضبط لك ذلك. أما الآن الكتابة عندنا هذه أحرف واضحة وحديثة وخطوط كمبيوترية وأمور، هذا الآن بالنسبة لهم أمور ليست باليسير، شقة. قال: ومع ذلك أيضا الأخطاء عندنا ما زالت في كثير من الطبعات التي تطبع. قال: محمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها، أي هذا من قسم الاشتباه، محمد بن حنين بضم المهملة ونونين، الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، محمد ابن حنين، ومحمد ابن جبير بالجيم بعدها موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم، تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف ابن واصل كوفي مشهور، ومطرف ابن واصل، مطرف معرف ابن واصل ابن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد ابن الحسين، هذا اشتباه، أحمد ابن الحسين وأحيد ابن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين مهملة بعدها فاء ثم راء، ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، وهم جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، هذا صاحب رؤيا الأذان وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، عبد الله بن زيد بن عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأب والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة الخطمي، عبد الله بن يزيد الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، والقاري عبد الله بن يزيد القاري له ذكر في حديث عائشة رضي الله عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنهم عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء. قال: وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه بالتقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، يعني هذا يسمونه مشتبه لكن مقلوب، أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول: الأسود ابن يزيد، ويزيد ابن الأسود، هذا ما من أمثلة المشتبه، الأسود ابن يزيد ويزيد ابن الأسود، وهو ظاهر. ومنه عبد الله ابن يزيد ويزيد ابن عبد الله. والمثال الثاني: أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول، ثم انتقل إلى خاتمة هذا الكتاب. ما يتعلق بمراتب الجرح والتعديل والطبقات، قال رحمه الله: خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، معرفة طبقات الرواة. الطبقة في اللغة الجيل بعد الجيل، طبقة في اللغة الجيل بعد الجيل، أو القوم المتشابهون. بسن أو عهد، بسن وعهد، جيل بعد الجيل أو القوم المتشابهون بسن وعهد. وذكر تعريف الطبقة فقال: وعبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. هذا مذكور في كلام الحافظ، الطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، هؤلاء طبقة. قال: ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة، وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، الأمن من تداخل المشتبهين، وإمكان الاطلاع على تبيين المدلسين، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. يعني هذه كلها من فوائد ماذا؟ معرفة طبقات الرواة، الأمن من تداخل المشتبهين. الفائدة الثانية: إمكان الاطلاع على تبيين المدلسين. فائدة الثالثة: الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. قال: والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره، يعني ما فرق بين متقدم ومتأخر، بين من لازمه كثيرا وبين من لازمه قليلا، بين من كان كبير السن أو صغير السن. بعضهم اعتبر الصحبة فقط فقال الصحابة جميعا طبقة واحدة، قال: كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد، ما هو هذا القدر الزائد؟ قال: كالسبق إلى الإسلام، يعني متقدمون منهم، أو شهود المشاهد الفاضلة، جعلهم طبقات، جعلهم طبقات، فالذين شهدوا بدرا، والذين شهدوا صلح الحديبية كذا، والذين شهدوا كذا، طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك. طبقات ابن سعد، يقول كتابه أجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة في نسخة قال فقط، وهذه مكتوب هنا فقد، كأنه والله أعلم فقط. من نظر إليهم أي إلى التابعين باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان أيضا. ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ولهذا يقولون كبار التابعين والطبقة الوسطى من التابعين، الطبقة التي دون من التابعين قسمهم إلى ثلاث طبقات وهم كلهم تابعون. ومن المهم أيضا معرفة مواليدهم ووفياتهم، لأن بمعرفتها يحصل الأمن من دعوى المدعي للقاء بعضهم وهو في نفس الأمر ليس كذلك. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، يعني التاريخ ومعرفة الطبقات كل هذا من الأمور المهمة. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمن من تداخل الاسمين إذا اتفق لكن افترق بالنسب. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت.